يربطها بين الفينة والأخرى الدكتور عراقچي باعتباره هو في الحقيقة زعيم الدبلوماسية الإيرانية. والرسالة التي وجهها ليس فقط لترامب ولكن للرأي العام العالمي من جهة، والرأي المنخدع أقول بين قوسين أو بين ضفرين المنخدع بوعود ترامب وبأحاديث وبأكاذيب وبالفخاخ التي في الحقيقة ينصبها هنا هناك لكي يخدع بها أول حكام المنطقة والعالم الإسلامي وشعوب المنطقة. وأنا لا أتصور أن شعوب المنطقة باتت تصدق هذا الشخصية الكذوبة والمناورة والمخادعة والمنافقة. إذن خطاب السيد عراقچي هو لعدة جهات، وأولها طبعا تصيب عقل ترامب أنه العقل الإيراني لا ينخدع في الحقيقة ولا يلدغ من جحر مرتين. نحن ذهبنا إلى المفاوضات ولكن هم الذين قصفونا. نحن صدقنا حتى الترويكا الأوروبية، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، عندما خرج ترامب عام 2018 من اتفاق ومزق الاتفاق فرض عقوبات قاسية علينا. دخلت دول الترويكا من أنه لا تخرج من الاتفاق، نحن سنعوض كل ما خسرتموه من خروج أمريكا، الدولة العميقة في أمريكا سواء من حكام جمهوريين رؤساء جمهوريين أو حكام ورؤساء ديمقراطيين. الدول العميقة قررت القضاء على الثورة الإسلامية بشتى أنواع الطرق، ولو أصبح مصطلح الحرب المركبة أو الحرب الهجينة أو الحرب الناعمة والصلبة هي الآن تتوالى وتنزل على الجمهورية الإسلامية كي تسقط هذا النظام المقدس. ولكن هيهات، لأن هناك حقيقة يعني مكونات، هناك مؤهلات، هناك دعائم وأرساها هذا النظام المبارك. وكذلك لدول الترويكا أنه أنتم خرجتم من المعادلة، قال هذا صريح العبارة، قالها أنتم خسرتم خسارة كبيرة عندما فعلتم آلية الزناد لصالح الأمريكي. إذن الرسائل متعددة، الخطابات موجهة إلى الجميع، كل من تسول نفسه بأن يؤذينا بشكل مباشر مثل أمريكا والصهاينة بعض الدول الأوروبية ومن لقى نفسه.
نددت الخارجية الإيرانية بالهجمات والاعتداءات التي شنها الكيان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة خلال الساعات الماضية وحملته مسؤولية استمرار هذه الجرائم. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي دعوة طهران للأطراف الضامنة لوقف إطلاق النار في غزة لتحمل مسؤولياتها، مطالبا إياها بإلزام الكيان الإسرائيلي بوقف عدوانه المستمر. كما أشار بقاي إلى أن الاحتلال الإسرائيلي دائما ما ينقض العهود ويستغل فترات الهدنة المعلنة لمواصلة جرائمه ضد الشعب الفلسطيني. أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 7 وإصابة آخرين بنيران جيش الاحتلال منذ صباح اليوم، بينهم 5 شهداء شرق مدينة غزة، في حين استشهد مواطنان متأثرين بإصابتهما في قصف سابق على خان يونس. بدورها قالت وزارة الصحة في غزة إن جثامين 44 شهيدا وصلت خلال 24 ساعة، بينها 38 جثمانا انتشلت من بين الأنقاض. من جهة أخرى أعلنت قوة رادع التابعة لأمن المقاومة في غزة أنها تواصل حملتها الشاملة وتنفيذ عمليات أمنية واسعة في محافظات القطاع، والتي أسفرت عن إلقاء القبض على عدد كبير من العملاء والعناصر الخارجة عن القانون. قال المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة محمود بصل إن طواقمه انتشلت أكثر من 250 جثمانا منذ وقف الحرب، بعضها كان في الشوارع. وأضاف أن أكثر من 10,000 شخص تحت الأنقاض ولا يملك الدفاع المدني الوسائل للوصول إليهم، مشيرا إلى أن طواقم المؤسسة تواجه عجزا كبيرا في المعدات الثقيلة للتعامل مع الركام. كما بيّن المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة أن مخلفات الحرب والمواد المتفجرة تشكل خطرا كبيرا على حياة الناس. قرر الكيان الإسرائيلي عدم فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر يوم غد الأربعاء بزعم عدم تسليم حماس بقية جثامين الأسرى الصهاينة. وأشار الإعلام العبري إلى أن سلطات الاحتلال قررت تقليص المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل كبير بناء على توصيات أجهزتها الأمنية. وكانت المقاومة الفلسطينية سلمت الصليب الأحمر 4 جثث لقتلى صهاينة التزاما بالاتفاق، فيما زعم جيش الاحتلال أن لدى حماس معلومات عن العديد من الأسرى القتلى. وفي هذا السياق نقلت صحيفة يدعوت حرنوت عن مسؤول صهيوني أن عدم إعادة جثامين المحتجزين ربما يؤدي إلى إفشال الاتفاق. أعلنت الصين فرض عقوبات على 5 فروع أمريكية تابعة لإحدى كبرى الشركات العالمية في مجال صناعة السفن بكوريا الجنوبية، وذلك ردا على الإجراءات الأمريكية الأخيرة ضد قطاعها البحري. كما أعلنت الصين أنها مستعدة إذا ما اقتضى الأمر للقتال حتى النهاية في الحرب التجارية الدائرة بينها وبين الولايات المتحدة، والتي تمثل آخر فصولها بإعلان ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات الصينية. وشددت وزارة التجارة الصينية على أن سياسة التهديد والوعيد لا تنفع مع بكين، وقالت أنه لا يمكن لواشنطن أن تسعى إلى الحوار وتهدد في الوقت نفسه بفرض قيود جديدة. تشهد فرنسا أسوأ أزمة سياسية منذ عقود في ظل انقسام البرلمان إلى 3 كتل إيديولوجية متبانية، وتخيم على فرنسا حالة من الغموض السياسي مع استعداد رئيس الوزراء المكلف سيباستيان لوكورنو لإلقاء كلمة أمام البرلمان لتوضيح أولوياته المتعلقة بالميزانية في محاولة لكسب تأييد عدد كاف من النواب الاشتراكيين. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. عراقي يؤكد لترامب أنه من تورط في الحروب اللانهائية ليس رئيسا للسلام. 7 شهداء جراء استمرار خرق جيش الاحتلال وقف إطلاق النار بغزة. الاحتلال يقرر إغلاق معبر رفح ويقلص دخول المساعدات للقطاع بحجة جثامين قتلى. شكرا على كرم المتابعة، نلتقيكم على رأس الساعة والحصاد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أحبائنا، أعزائنا، مستمعينا، مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم بكل ما يسركم ويدخل البهجة في قلوبكم، ونحن نعاود اللقاء بكم ضمن جولة أخرى بين رياض الشعر الولائي عبر برنامج شعراء أهل المودة.
أيها الأطائب، أيها الأكارم، مختاراتنا الشعرية الولائية لهذا الأسبوع اقتطفناها من ديوان السيد محسن بن حسن بن مرتضى الأعرجي الكاظمي، المعروف بالمحقق الكاظمي والمحقق البغدادي، وهو عالم وفقيه وأديب كبير. ولد في بغداد سنة 1717 من أسرة علمية علوية، ينتهي نسبها الشريف إلى الإمام زين العابدين عليه السلام.
عمل الأعرجي في بداية حياته في التجارة حتى بلغ 40 عاما، فهاجر إلى النجف الأشرف لطلب العلم، فدرس هناك على يد الشيخ محمد باقر الأصفهاني المعروف بالوحيد البهبهاني، والسيد محمد مهدي بحر العلوم الطبطبائي، والشيخ سليمان بن معتوق العاملي، والشيخ جعفر كاشف الغطاء النجفي الذي أجازه، ثم عاد إلى الكاظمية وشرع بالتأليف والتدريس والقيام بأداء واجباته الشرعية.
أفصحت أقوال الأعلام فيه عن مكانته السامية في العلوم والأداب، كما دلت على شخصيته الكبيرة ومميزاته وخصاله من الصلاح والعبادة والزهد والورع والتقوى وقيمة قيل فيه.
قال عنه السيد محسن الأمين: عالم فقيه أصولي من أعلام العلماء في ذلك العصر، مؤلف، مؤلفاته مشهورة وعبارته في غاية الفصاحة والبلاغة، وإذا كتب فكأنه خطيب على منبر.
أما السيد حسن الصدر فقال عنه: أحد الأعلام من علماء الإمامية المحققين المؤسسين في الفقه والأصول، إمام في العلوم الأدبية، حسن التحرير، جيد التقرير، بليغ العبارة، جزل الكلام.
وقال الشيخ محمد السماوي: كان بحر علم لا يقف له على ساحل، وكان أديبا شاعرا ينظم الدرر والغرر ويتجنب المساوئ والعرر.
الشيخ محمد حرز الدين قال: كان من العلماء المحققين والفقهاء المقدسين الزاهدين العابدين، كان أديبا شاعرا له نظم كثير مثبت في المجامع المخطوطة.
وقال عمر كحالة في معجم المؤلفين: فقيه أصولي أديب شاعر.
أما مؤلفاته فقد فاقت 20 مؤلفا، منها الرسائل في الفقه في عدة مجلدات. قال عنه السيد جواد شبر: وكانت أساتذتنا تقول هو أحسن ما كتب وله ديوان.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى. أحبتنا المستمعين، قال الشاعر السيد محسن الأعرجي من قصيدة في مدح جده أمير المؤمنين عليه السلام وذكر مناقبه وكراماته التي حباه بها الله تعالى ولم يحب بها أحدا سوى ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وآله، فهو أمير المؤمنين وهو نفس النبي وهو البطل المغوار الذي شهدت له المواقع والغزوات بالبطولة والشجاعة والجرأة والمسارعة إلى طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله، من مثل وقعة الأحزاب التي جندل فيها الأبطال وغزوة أحد ومن قبلها بدر، ومثل موقعة حنين وخيبر التي ترك فيها رؤوس الشرك والنفاق من اليهود مخضبين بدمائهم بعد أن اقتلع بيمينه باب حصنهم، ومن أمثال معركة صفين التي تشهد له فيها ليلة الهرير حيث صرع الكمات وقتل من أعداء الدين ما قتل. يقول الشاعر في وصف جانب الشجاعة والبطولة والتضحية في سبيل الله تعالى في شخصية الإمام علي عليه السلام:
علي أمير المؤمنين وسيد الوصيين، بل نفس النبي ونائبه، تبوأ في أوج المعالي محله، تهش له أفلاكه وكواكبه، فأي فتى في المكرمات يقاربه، وأي جواد في الرهان يغالبه، فسل وقعة الأحزاب إذ قد عمرها، ولم تغن عنه في النزال مواكبه، وغادره شلوا يمج على الثرى نجيعا، وأظفار السباع تناهبه، تنوح عليه بيضه وحرابه، وتدعو عليه بالثبور حرائبه. وسل أحدا لما تآزرت العدا وضاقت على الجيش اللهام مهاربه.
ترى أيهم واسى النبي بنفسه وقد أسلمته للأعادي كتائبه. ويوم حنين إذ أباد جموعهم وبدرا وما لاقى هناك محاربه، وخيبر لما أن تزلزل حصنها ومرحب إذ وافته منه معاطبه. وقد نكص خوفا براية أحمد، دعاها فإن الموت وعر مساربه. وتلك التي شدت عليه يحفها الطغام ويحدوها من الغي ناعبه. وصفين إذ مدت به الحرب باعها طويلا، وما عانى ابن هند وصاحبه، وما لقيت أجنادهم من رماحه، وما فعلت ليل الهرير قواضبه. فمن ذا الذي لم يألف النصح جهده؟ فمن ذا الذي لم يألف النصح جهده لأحمد فيها أو تقوم نوادبه؟
حياكم الله أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم، أهلا وسهلا بأعزائنا ومتابعينا الكرام والأفاضل. حول الشاعر السيد محسن الأعرجي ندعوكم للاستماع إلى الحديث التالي لضيف البرنامج.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأفاضل في هذه الحلقة من برنامج شعراء وأهل المودة، وكما نرحب ضيفنا الكريم الدكتور سعدي عمران الباحث الأدبي من طهران. تحياتنا لكم دكتور، أهلا ومرحبا بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية لكم وللمستمعين الكرام.
حياكم الله. يعني دكتور، نريد أن نسلط الضوء على شخصية الشاعر السيد محسن العرجي والإسهامات الشعرية التي قدمها في سبيل التعريف برسالة أهل البيت عليهم السلام، ويعني ما هي الخصوصيات المتميزة التي اتسمت بها هذه الإسهامات؟
السيد محسن العرجي الكاظمي في الحقيقة جمع في شخصيته بين جانبين، جانب عالم الدين والفقيه، وجانب الشاعر والأديب. ومما يدل على ذلك على يعني شخصيته الأدبية وموهبته الأدبية أن له الكثير والعديد من المؤلفات في المجالين اللذين ذكرناهما، وهما يعني العلم والأدب والشعر.
نعم.
لقب هذا الشاعر بسبب يعني شخصيته العلمية بالمحقق الكاظمي. تميزت عباراته في مؤلفاته بأنها كانت في غاية الفصاحة والبلاغة، وكان أسلوبه يتميز بالأسلوب الخطابي الحماسي الملهب للمشاعر، كما كانت أيضا شخصيته تتميز بالأخلاق السامية والعالية والزهد والعبادة، وكان من الشخصيات البارزة في عصره. كان فقيها أصوليا، وكان في ذات الوقت أديبا وشاعرا، يعني شعره يدل على موهبته الشعرية ويدل على معلوماته الجمة في مجال الشعر وحفظ الشعر، أشعار الشعراء، كبار الشعراء القدامى،
نعم،
بالإضافة إلى موهبته ومعلوماته، ثقافته الأدبية، كل ذلك أسهم في تقديمه لقصائد وأشعار هي في غاية الفصاحة والفخامة والمتانة. يعني جمعت بين الفصاحة والبلاغة والمتانة وبين الجمال في يعني في التعبير وبين البساطة وسهولة فهمها. يعني لا يصعب كثيرا على القارئ أن يفهم المعاني التي أوردها هذا الشاعر الكبير في قصائده وفي أشعاره، فكانت أشعاره هذا يعني بسيطة سهلة الفهم في نفس الوقت الذي لم تفقد فيه أشعاره الفصاحة والبلاغة والفخامة التي تذكرنا بقصائد الشعراء الكلاسيكيين.
نعم.
هذه الخصوصية كما قلنا تدل عليها أشعاره، ومنها قوله في مدح أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول من قصيدة طويلة في هذا المجال، نقرأ بعض الأبيات منها طبعا: هل الفضل إلا ما حوته مناقبه، أو الفخر إلا ما رقته مراتبه، أو الجود إلا ما أفادت يمينه، أو المجد إلا ما استفادت مكاسبه، شهاب هدى جل دجى الغي نوره، وقد طبقت كل الفجاج غياهبه، وبحر ندى عذب الموارد زاخر، سوى أنه لا يرهب الموت راكبه، سوى أنه لا يرهب الموت راكبه. له أيضا في رثاء سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، هذا أيضا قصيدة تدل على فصاحته وبلاغته.
نعم.
وعلى وضوح الألفاظ والمعاني، يقول فيها: فؤاد لا يزال به اكتئاب، ودمع لا يزال له انصباب، على من أورث المختار حزنا، تذوب لوقعه الصم الصلاب، ومات لموته الإسلام شجوا، وذلت يوم مصرعه الرقاب، وأرجفت البلاد ومن عليها، وأوشك أن يحل بها العذاب، يقبل نحره المختار شوقا، وتدميه الأسنة والحراب.
نعم، الدكتور سعدي عمران الباحث الأدبي، كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لكم دكتور لإتاحة الفرصة.
نشكركم على حسن الاستضافة، وفي أمان الله.
مستمعينا مستمعاتنا، مختارات أخرى من قصائد الشاعر السيد محسن الأعرجي سنمر عليها ضمن هذا البرنامج شعراء أهل المودة، الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ابقوا معنا بعد لحظات.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، قال السيد محسن الأعرجي من قصيدة له في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، مستهلا إياها بإبداء تعجبه ودهشته من الدهر الذي غدا فيه العبيد يملكون السادات، فيما أصبحت الكلاب هي التي تأسر الأسود، في إشارة إلى تسلط بني أمية على بني هاشم الأبرار، وفي مقدمتهم الإمام الحسين عليه السلام الذي سالت دماؤه الطاهرة على أرض كربلاء، وتعفر جسده الشريف بترابها، وسقط حوله الشباب والفتيان من أهل بيته صرعى وهم يعانون العطش، كما يصور الشاعر لنا ذلك في قوله:
دموع بدا فوق الخدود خدودها، ونار غدا بين الضلوع وقودها. أتملك سادات الأنام عبيدها، وتخضع في أسر الكلاب أسودها، وتبتز أولاد النبي حقوقها جهارا، وتدمي بعد ذاك خدودها. ويمسي حسين شاحط الدار داميا، يعفره في كربلاء صعيدها. وأسرته صرعى على الترب حوله، يطوف بها نسر الفلات وسيدها.
قضوا عطشا يا للرجال ودونهم شرائع، لكن ما أبيح ورودها. غدوا نحوهم من كل فج يقودهم، على حنق جبارها وعنيدها. يعز على المختار أحمد أن يرى عداها، عن الورد المباح تدودها. تموت ظمأ شبانها وكهولها، ويفحص من حر الإيوام وليدها. تمزق دربا بالسيوف جسومها، وتسلب عنها بعد ذاك برودها، وتترك في الحر الشديد على الثرى 3 ليال، 3 ليال لا تشق لحودها.
ثم يتحدث الشاعر عن المصير الذي آل إليه أهل بيت الحسين عليه السلام حينما سيقوا إلى الشام، تتقدمهم الرؤوس الطاهرة ومنها رأس الشريف للسبط الشهيد محمولة على رؤوس الرماح. وحينما دخل الجلاوزة بهذه الرؤوس على مجلس يزيد، طفق هذا الخليع ضربا بعصاه على ثنايا أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وهو يذكر أحقاده وإحنه الجاهلية فيما كان مريض كربلاء الإمام زين العابدين عليه السلام يتأمل ذلك. وقد فجرت اللوعة قلبه، واعتصرت الآلام كبده، وهو يرى رأس أبيه يعبث به ذلك الفاسق الفاجر، حيث يصور لنا الشاعر محسن الأعرجي هذا المشهد المفجع كأحسن ما يكون التصوير.
وتهدى إلى نحو الشام رؤوسها، وينكتها بالخيزران يزيدها. أتضربها؟ شلت يمينك، إنها وجوه لوجه الله طال سجودها. ويسرى بزين العابدين مكبلة، تجاذبه السير العنيف قيودها. بنفسي أغصانا ذوت بعد بهجة، وأقمار تم قد تولت سعودها.
وفتيان صدق لا يضام نزيلها، وأسياف هند لا تفل حدودها. حدا بهم الحادي فتلك ديارهم، طوامس ما بين الديار عهودها. كأن لم يكن فيها أنيس، ولم تكن تروح لها من كل أوب وفودها. أبا حسن، يا خير من وطئ الثرى وسارت به قب المهاوي وقودها.
والأكارم أيها الأماجد، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب نتاجات الشعراء المحبين لأهل البيت عليهم السلام عبر العصور، تقبلوا منا كل امتناننا وتقديرنا على جميل متابعتكم وإصغائكم.
حتى نجدد اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى، دمتم في أمان الله.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران لنطلع وإياكم على حكاية من حكايانا التي نختارها لكم من جميل الحكاية. حكايتنا لهذه الحلقة هي حكاية عنصر من عناصر قوات الأمن والقمع في زمن دكتاتور العراق المقبور صدام حسين، أدبه العباس بن أمير المؤمنين عليهما السلام. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. آمنت بالعباس عليه السلام. في نهايات تسعينيات القرن الماضي وفي أيام الحصار الظالم على العراق، كان العراقيون يعيشون أقسى الأيام وأشدها اقتصاديا وماليا، فهناك من باع مقتنيات بيته ليسد حاجات وأوليات العيش لأسرته. في مثل تلك الظروف حل يوم كان من أبشع الأيام في حياة أسرتي. دخل أخي الصغير إلى البيت صارخا ينادي أبي ويدعوه إلى الإسراع إلى مخفر الشرطة لأن أخانا الأوسط موقوف هناك. سألناه عن السبب فقال إنه قد دهس عابرا بالسيارة. يا ستار يا ربي، قالها أبي وقد شحب لونه وارتعد. أسرعنا أنا وأبي نحو المخفر وعلمنا هناك أن لا نجاة لأخي إلا بمشية عشائرية يقصد بها وجهاء عشيرتنا عشيرة الضحية، عسى أن نسترضيهم ونخفف بعض الشيء عن عقوبة أخي. الشاب المدهوس لم يمت ولله الحمد، لكنه كان طريح الفراش. شعرنا بقلق شديد عندما علمنا أن الضحية من عشيرة هي من إخواننا من أهل السنة، فنحن لسنا ببعيدي العهد عن أحداث الانتفاضة الشعبانية عام 1991 التي رفع فيها النظام شعار لا شيعة بعد اليوم، وقصف مدينة كربلاء المقدسة والنجف الأشرف بصواريخ أرض أرض وبسلاح الجو. ترى كيف سيكون موقف العشيرة من القضية؟ هل سيعفون عن أخي؟ وإن عفوا عنه فكم سيكون المبلغ الذي سيطالبون به كتعويض؟ هل سنتمكن من الدفع في هذه الظروف الصعبة؟ أسئلة سلبت عنا الرقاد وسهدت عيوننا.
عائلة الضحية عفت عن أخي لأن سجن أخي لم ينفعها بشيء، لكنها طالبت بمبلغ كبير لو تقاسم دفعه كل أبناء عشيرتنا فلن نتمكن من دفعه. فالكل كان يعيش العوزة وضيق الحال في تلك الأيام السوداء، لكن المعجزة وقعت عندما أخرج أبي علما أحمر مطويا فوضعه أمام والد الضحية ثم قال: هذه راية العباس، والعباس معروف لكل ذي شيمة ورجولة وكرم وجود، ماذا لو أقسمت عليك بالعباس عليه السلام؟ نهض الرجل من مكانه مرتعدا مجلا للراية، قبلها ومررها على عينيه، ثم قبلها ثانية وشمها، ثم ضمها إلى صدره وقام واقفا احتراما لها، ثم قال: احتراما لأبي الفضل العباس عليه السلام، عفوت عن ابنكم بالكامل دون أن أأخذ منكم دينارا واحدا. ارتفع صوت الحضور جميعا بالصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وتوجه جميع عشيرتنا بالشكر والتقدير إلى والد الضحية، وهوى أبي على يديه ليقبلهما، فمنعه الرجل وراح العشيرتان يتبادلان الفرحة والتهنئة والتبركات. ولما انفض الجمع لم يترك أبي والد الضحية إلا بعد أن سأل الرجل: رأيت فيك منذ لقائي بك في مخفر الشرطة سمات الدين والخلق الرفيع، كنت أتوقع منك هذا الإجلال لمقام قمر بني هاشم أبي الفضل العباس عليه السلام، لكن العفو عن ولدي بهذا المستوى من الكرم والجود لم أتوقعه، لابد أن لك مع أبي الفضل قصة ما. أطرق الرجل للحظات ممررا يده على شيبته ويقلب في ذهنه صفحات الماضي. مد الرجل يده إلى رجله اليمنى فأخرج ساقا صناعيا، فتبين أن رجله مبتورة إلى ما دون الركبة، ثم بدأ يسرد حكايته. في عام 1991 بعد أن قمع نظام صدام حسين المقبور انتفاضة الشعب العراقي التي عرفت بالانتفاضة الشعبانية، دخلت أنا مع القوات التي انتهكت حرمة مرقد الإمام الحسين عليه السلام. أتذكر أنني وطأت ضريح الإمام الحسين بقدمي هذه متحديا ومتشفيا، مع وجود إحساسي تأنيب الضمير الذي كان ينهرني من الداخل لانتهاك قدسية ضريح ابن بنت النبي صلى الله عليه وآله، لكنني لم أرتدع وتماديت، مع أن أحد خدمة المرقد تقدم نحوي وطلب مني أن أخلع بسطالي وأمتنع من وطء الضريح برجلي، لكنني نهرته وسخرت من كلامه ثم هددته بالإعدام أمام الضريح. في تلك الليلة نهضت من منامي مرتعدا من سيف أبي الفضل العباس الذي هوى علي وهو يصرخ بي: أتنتهك حرمة قبر أخي يا لعين؟ خرجت في اليوم الثاني من كربلاء هاربا من انتقام يترصدني بل ويتبعني اتباع الظل. وبعد أيام وعندما كنت قد نسيت الأمر تماما وكنت أعمل في حقلي، وإذا بلهيب ألم يلتهم ساقي ويحرق كل وجودي كأنه ضربة عقرب أو لسعة أفعى، لكنني لم أرى شيئا أو كائنا أمامي. لم يمض يوم أو بضع يوم حتى ازرورقت ساقي، وقرر الأطباء بترها لأن داءها سوف يمتد إلى كل جسمي. عندها علمت أنها ضربة سيف أبي الفضل العباس عليه السلام. وبعد هذا الحادث أدبني العباس عليه السلام فأحسن تأديبي، آمنت بالعباس وعظيم شأنه عند الله تعالى، فصرت أقصده برجلي المبتورة هذه فأطلب منه العفو وهو يعفو عني، والدليل بيني وبينه واضح وبين، فلا حاجة أطلبها من الله عز وجل تحت قبته إلا وقضاها ربي بمقامي ووجاهة العباس عليه السلام عنده. أبا الفضل يا من أسس الفضل والإبا، أبا الفضل إلا أن تكون له أبا. أيها الأحبة، زادنا الله تعالى وإياكم بصيرة بجلال ومقام أوليائه وأحبائه من آل بيت النبوة عليهم السلام، وجعلنا من المتمسكين بنهجهم في الدنيا ومن الفائزين بشفاعتهم يوم الدين. بهذا نصل وإياكم إلى ختام حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، على أمل الملتقى بكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أحبتنا الأفاضل، ها أنتم مع حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين، نرجو متابعتكم الكريمة، إذن كونوا معنا.
أيها السيدات والسادة، كان آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر مرتبطا عاطفيا وفكريا بالإمام الخميني قدس سره الشريف لسنوات كثيرة، فنراه يناصر الإمام 30 سنة. يقول الشهيد الصدر في رسالة أرسلها إلى أحد إخوانه العلماء: وأما بالنسبة إلى إيران فإن الوضع كما كان، والسيد الخميني مبعد في تركيا
من قبل عملاء أمريكا في إيران، وقد استطاع السيد الخميني في هذه المرة أن يقطع لسان الشاه الذي كان يتهم المعارضة باستمرار بالرجعية والتأخر. إن خوض المعركة ضد إعطاء امتيازات جديدة للأمريكان المستعمرين لا يمكن لإنسان في العالم أن يصف ذلك بالرجعية والتأخر.
أما مستمعينا الكرام، عن الشعب الإيراني المسلم والمجاهد ضد محمد رضا شاه، فيقول الشهيد الغالي الصدر رضوان الله تعالى عليه:
لقد استطاع الشعب الإيراني المسلم أن يشكل القاعدة الكبرى لهذا الرفض البطولي والثبات الصامد على نهج دولة الأنبياء والأئمة عليهم السلام والصديقين. والشعب الإيراني العظيم بحمله لهذا المنار وممارسته مسؤوليته في تجسيد هذه الفكرة وبناء الجمهورية الإسلامية يطرح نفسه لا كشعب يحاول بناء نفسه فحسب، بل كقاعدة للإشعاع على العالم الإسلامي وعلى العالم كله.
وبعد نجاح الثورة الإسلامية المباركة وقيام دولة المستضعفين في إيران، طرح الإمام الفقيد الراحل رضوان الله تعالى عليه مشروع دستور الجمهورية الإسلامية، وأرسل حينها برسالة مع ثلة من العلماء البارزين إلى السيد الشهيد الصدر يسألونه عن معالم الدستور الإسلامي. جاء في أحد مقاطعها:
المرجو من سماحتكم بحكم ما يعرفه العالم الإسلامي كله عن تبحركم في الفقه وفي كل فروع المعرفة الإسلامية وقيموميتكم الراشدة على أفكار العصر، المرجو أن تنفعونا بما يلقي ضوءا في هذا المجال وتمدون بانطباعات عما تقدرونه من التصورات الأساسية للشعب الإيراني المسلم بهذا الصدد.
وقد أعطى مستمعين الأفاضل سماحة السيد محمد باقر الصدر حينها مجموعة قيمة ومركزة من المفاهيم حول مشروع دستور الجمهورية الإسلامية. وفي معرض جوابها على رسالة السيد الإمام يقول سماحته:
أنا أشعر باعتزاز كبير يغمر قلبي وأنا أتحدث إلى هذا الشعب الإيراني المسلم الذي كتب بجهاده ودمه بطولته الفريدة تاريخ الإسلام من جديد، وقدم إلى العالم تجسيدا حيا ناطقا لأيام الإسلام الأولى بكل ما زخرت به من ملاحم الشجاعة والإيمان.
سمعنا الأفاضل، بسبب بعض الأحداث عزم السيد الشهيد محمد باقر الصدر إلى الهجرة من النجف الأشرف، وفور سماع الإمام الخميني هذا الخبر أرسل ببرقية إلى السيد الصدر مطالبا إياه بعدم الهجرة من العراق لحاجة الحوزة العلمية والأمة الإسلامية إليه هناك. وجاء في برقية الإمام إلى آية الله العظمى الصدر:
علمنا أن سماحتكم تعتزمون مغادرة العراق بسبب بعض الحوادث، إنني لا أرى من الصالح مغادرة النجف الأشرف، وإنني قلق من هذا الأمر، آمل إن شاء الله زوال قلق سماحتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روح الله الموسوي الخميني. وقد كان الجواب من السيد الصدر هو الآتي: بسم الله الرحمن الرحيم، سماحة آية الله العظمى الإمام المجاهد السيد روح الله الخميني دام ظله، تلقيت برقيتكم الكريمة التي جسدت أبوتكم ورعايتكم الروحية للنجف الأشرف التي لا تزال منذ فارقتكم تعيش انتصاراتكم العظيمة، وإني أستمد من توجيهكم الشريف نفحة روحية، كما أشعر بعمق المسؤولية في الحفاظ على الكيان العلمي للنجف الأشرف،
وأود أن أعبر لكم بهذه المناسبة عن تحيات الملايين من المسلمين والمؤمنين في عراقنا العزيز الذي وجد في نور الإسلام الذي أشرق من جديد على يدكم ضوءا هاديا للعالم كله وطاقة روحية لضرب المستعمر الكافر والاستعمار الأمريكي خاصة، ولتحرير العالم من كل أشكاله الإجرامية وفي مقدمتها جريمة اغتصاب أرضنا المقدسة فلسطين. ونسأل المولى سبحانه وتعالى أن يمتعنا بدوام وجودكم الغالي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النجف الأشرف، محمد باقر الصدر.
أجل مستمعينا الكرام، لقد لجأت السلطات الصدامية آنذاك إلى فرض الإقامة الجبرية على الشهيد الصدر تخوفا منه لأي عمل ضد السلطة، الأمر الذي أقلق الإمام الراحل فأبرق إليه ببرقية يستفسر بها عن أحواله، فأجابه السيد صدر هاتفيا لعدم تمكنه من إرسال البرقية نظرا للحجز الذي مارسه الأعداء ضده، وهذا نص المكالمة.
سماحة آية الله العظمى الإمام المجاهد السيد الخميني دام ظله، استمعت إلى برقيتكم التي عبرت عن تفقدكم الأبوي لي، وإني إذ لا يتاح لي الجواب على البرقية لأني مودع في زاوية البيت ولا يمكن أن أرى أحدا أو يراني أحد، لا يسعني إلا أن أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يديم ظلكم منارا للإسلام ويحفظ الدين الحنيف بمرجعيتكم القائدة، وأسأله تعالى أن يتقبل منا العناء في سبيله وأن يوفقنا للحفاظ على عقيدة الأمة الإسلامية العظيمة، وليس لحياة أي إنسان قيمة إلا بمقدار ما يعطي لأمته من وجوده وحياته وفكره، وقد أعطيتم للمسلمين من وجودكم وحياتكم وفكركم ما سيظل على مدى التاريخ مثلا عظيما لكل المجاهدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيدات والسادة، ما زلتم تستمعون إلى هذه الحلقة من سيرة الصالحين التي خصصناها عن الشهيد السعيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف، وذلك من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم أحبة الإيمان، لم تكن ظروف الإقامة الجبرية المشددة للغاية قادرة على منع السيد الشهيد الصدر من أداء تكليفه الشرعي تجاه شعبه، فأصدر وهو في تلك الظروف الصعبة 3 نداءات إلى الشعب العراقي المسلم يحثهم فيها على رفض الحكم الصدامي الدكتاتوري الذي فرض على الشعب، كما واسى الشعب العراقي في ندائه الثاني بما يلاقيه من قتل وإرهاب على يد السلطات الصدامية آنذاك، وأعلن السيد الشهيد في ندائه هذا بأنه قد صمم على الشهادة حيث يقول:
وأنا أعلن لكم يا أبنائي إنني قد صممت على الشهادة، ولعل هذا آخر ما تسمعونه مني. كما أفتى في هذا النداء بوجوب العمل في إدانة النظام العفلقي علنيا في العراق من قبل كل عراقي في داخل العراق وخارجه ولو كلفه ذلك حياته. وتحدث آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر في آخر نداء له لأفراد شعبه، مؤكدا لهم ضرورة تلاحم كل أفراد الشعب بكل فئاته وطوائفه، مؤكدا لهم أنه يبذل كل ما في وسعه من أجلهم على حد سواء لأنهم جميعا أبناء الإسلام. أما عن اعتقالات السيد الصدر ففي عام 1971 حاول النظام الدكتاتوري في العراق في ذلك الوقت اعتقال سماحته، ولكن تدهور حالته الصحية جعلهم يدخلونه في المستشفى مقيد اليدين.
وفي عام 1974 عندما اشتد التلاحم الجماهيري مع المفكر الإسلامي السيد محمد باقر الصدر، اعتقل واقتيد هذه المرة من النجف الأشرف إلى بغداد للتحقيق معه. وقد خشي الطاغية صدام عام 1980 من وجود السيد الشهيد حتى وإن كان محتجزا في بيته، بمجرد وجوده كان كالكابوس للنظام المجرم آنذاك. لذلك اعتقل العالم الكبير المجاهد السيد الصدر وشقيقته المكرمة العلوية الطاهرة بنت الهدى في 5 نيسان عام 80، ونقل إلى بغداد حيث قام ذلك النظام الدكتاتوري بجريمة كبرى، وهي قتل المرجع والمفكر الإسلامي السيد محمد باقر الصدر مع أخته الفاضلة بنت الهدى، ودفن شهيدين مظلومين في مدينة النجف الأشرف، وذلك بتاريخ 9 نيسان عام 80. فهنيئا للشهيد صدر وأخته الكريمة هذه الشهادة والفوز بالجنان عند مليك مقتدر.
نعم مستمعينا الأكارم، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين.
لا تنسونا من خالص دعائكم. حتى الملتقى، أطيب التحية والمنى، ودمتم بألف خير.
الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني أصحبكم إلى حصاد المساء وفي عناوينها: إيران تدين هجمات الكيان الإسرائيلي على غزة وتدعو الدول الضامنة إلى التحرك. 7 شهداء جراء استمرار خرق جيش الاحتلال، وقف إطلاق النار بغزة. الاحتلال يقرر إغلاق معبر رفح ويقلص دخول المساعدات للقطاع بحجة جثامين قتلى. أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم إلى التفاصيل. نددت الخارجية الإيرانية بالهجمات والاعتداءات التي شنها الكيان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة خلال الساعات الماضية، وحملته مسؤولية استمرار هذه الجرائم. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي دعوة طهران للأطراف الضامنة لوقف إطلاق النار في غزة لتحمل مسؤولياتها، مطالبا إياها بإلزام الكيان الإسرائيلي بوقف عدوانه المستمر. كما أشار بقاي إلى أن الاحتلال الإسرائيلي دائما ما ينقص العهود ويستغل فترات الهدنة المعلنة لمواصلة جرائمه ضد الشعب الفلسطيني. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن مزاعم عسكرة البرنامج النووي الإيراني هي كذبة كبيرة، وفي إشارة إلى ترامب قال إنه من الصعب أن يطلق على من تورط في الحروب اللانهائية اسم رئيس السلام، وشدد على أن إيران كانت مستعدة دائما للتعامل الدبلوماسي المحترم والمتبادل، لافتا إلى أن الشعب الإيراني يرد على حسن النية بحسن النية، ولكنه يعرف بدقة كيف يقاوم الظلم.